إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، ذكر رحمه الله نصوص العلماء في معنى الإله، وذكر أقوالهم في معرض بيان معنى لا إله إلا الله، ثم قال رحمه الله: فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى، فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس بإله ولا له من العبادة شيء، وأثبتت الإلهية لله تبارك وتعالى وحده، بمعنى أن العبد لا يأله غيره، أي لا يقصده بشيء من التأله، وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. فبالجملة فلا يأله إلا الله، أي لا يعبد إلا هو. فمن قال هذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله، مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به، فهذا هو المسلم حقا. فإن عمل بها ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق، وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قالها. ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهرا وهم في الدرك الأسفل من النار؟ واليهود يقولونها، أي يقولون لا إله إلا الله، وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر، فلم تنفعهم. وكذلك من ارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه ولو قالها 100,000. فكذلك من يقولها ممن يصرف أنواع العبادة لغير الله كعباد القبور والأصنام فلا تنفعهم، ولا يدخلون في هذا الحديث الذي جاء في فضلها وما أشبهه من الأحاديث. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله: وحده لا شريك له، تنبيها على أن الإنسان قد يقولها وهو مشرك كاليهود والمنافقين وعباد القبور، لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا قومه إلى قول لا إله إلا الله، ظنوا أنه إنما دعاهم إلى النطق بها فقط، وهذا جهل عظيم. وهو صلى الله عليه وآله وسلم إنما دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناه، ويتركوا عبادة غير الله تبارك وتعالى. ولهذا قالوا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، فلهذا أبوا على النطق بها، وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزى ومنات لم يكونوا مسلمين، ولقاتلهم صلى الله عليه وآله وسلم حتى يخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتها ويعبدوا الله وحده لا شريك له. هذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والإجماع. وأما عباد القبور فلم يعرفوا معنى هذه الكلمة، ولا عرفوا الإلهية المنفية عن غير الله الثابتة له وحده لا شريك له، بل لم يعرفوا من معناها إلا ما أقر به المؤمن والكافر واجتمع عليه الخلق كلهم من أن معناها لا قادر على الاختراع أو لا خالق إلا الله، وأن معنى الإله هو الغني عما سواه الفقير إليه كل ما عداه ونحو ذلك، فهذا حق وهو من لوازم الإلهية، ولكن ليس هو المراد بمعنى لا إله إلا الله. فإن هذا القدر قد عرفه الكفار وأقروا به، ولم يدعوا في آلهتهم شيئا من ذلك، بل يقرون بفقرهم وحاجتهم إلى الله، وإنما كانوا يعبدونهم على معنى أنهم وسطاء وشفعاء عند الله في تحصيل المطالب ونجاح المآرب، وإلا فقد سلموا الخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة والأمر كله لله وحده لا شريك له. وقد عرفوا أيضا معنى لا إله إلا الله وأبوا عن النطق والعمل بها، فلم ينفعهم توحيد الربوبية مع الشرك في الإلهية، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعباد القبور نطقوا بها وجهلوا معناها وأبوا عن الإتيان به، فصاروا كاليهود الذين يقولونها ولا يعرفون معناها ولا يعملون به، فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بالحب والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء عند الكرب، ويقصده بأنواع العبادة الصادرة عن تأله قلبه لغير الله، مما هو أعظم مما يفعله المشركون الأولون. ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو كاذبا، ولو قيل له احلف بحياة الشيخ فلان أو بتربته ونحو ذلك لم يحلف إن كان كاذبا، وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أعظم في قلبه من رب الأرباب. وما كان الأولون هكذا، بل كانوا إذا أرادوا التشديد في اليمين حلفوا بالله تعالى، كما في قصة القسامة التي وقعت في الجاهلية وهي في صحيح البخاري. وكثير منهم أو أكثرهم يرى أن الاستعانة بإلهه الذي يعبده عند قبره أو غيره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد، ويصرحون بذلك، والحكايات عنهم بذلك فيها طول. وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين، وكلهم إذا أصابتهم الشدائد أخلصوا للمدفونين في التراب وهتفوا بأسمائهم ودعوهم ليكشفوا ضر المصاب في البر والبحر والسفر والإياب. هذا أمر ما فعله الأولون، بل هم في هذه الحال يخلصون للكبير المتعال. فقرأ قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الآية. وقرأ قوله تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وكثير منهم قد عطلوا المساجد وعمروا القبور والمشاهد، فإذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه أخذ في دعاء صاحبه باكيا خاشعا ذليلا خاضعا، بحيث لا يحصل له ذلك في الجمعة والجماعات وقيام الليل وأدبار الصلوات، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج القروب والنجاة من النار وأن يحطوا عنهم الأوزار. فكيف يظن عاقل فضلا عن عالم أن التلفظ بلا إله إلا الله مع هذه الأمور تنفعهم، وهم إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعمالهم. ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضا بشهادة أن محمدا رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول، وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئا من الشرك، فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه. وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك، كما ذكره صاحب الدر الثمين في شرح المرشد المعين من المالكية. ثم قال شارحه: وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. فذكر رحمه الله تعالى أنه لو قال أحد من المشركين ونطق بلا إله إلا الله ونطق أيضا بشهادة أن محمدا رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول، وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئا من الشرك، فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه، كما أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم. قال: ولا ريب أن عباد القبور أشد من هذا، لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين. فإن قيل قد تبين معنى الإله والإلهية، فما الجواب عن قول من قال بأن معنى الإله هو القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟ قيل: الجواب من وجهين. أحدهما أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة اللغة، وكلام العلماء وأئمة اللغة على معنى ما ذكرنا كما تقدم، فيكون هذا القول باطلا، وقد مر ما ذكره رحمه الله من أقوال العلماء في تفسير وبيان معنى الإله. فهذا هو الوجه الأول. لم يقل بذلك أحد من العلماء ولا من أئمة اللغة أن الإله هو القادر على الاختراع. وأما الوجه الثاني فعلى تقدير تسليمه فهو تفسير باللازم للإله الحق، فإن اللازم له أن يكون خالقا قادرا على الاختراع، ومتى لم يكن كذلك فليس بإله حق وإن سمي إلها. وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح دار السلام، فإن هذا لا يقوله أحد، لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين، ولو قدر أن بعض المتأخرين أراد ذلك فهو مخطئ يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية. والناس كما علم يختلفون كثير الاختلاف في بيان معنى لا إله إلا الله، فمنهم من يجعل الإله القادر على الاختراع، ومنهم من يجعل الإله المعبود فيقدر الخبر المحذوف بأنه معبود، لا إله معبود إلا الله، أو لا إله موجود إلا الله، وكل ذلك باطل وضلال. والصواب أن معنى لا إله إلا الله أي لا إله بحق إلا الله تبارك وتعالى. وقوله وأن محمدا رسول الله أي وشهد بذلك، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث وأن محمدا عبده ورسوله هو معطوف على ما قبله، فتكون الشهادة واقعة على هذه الجملة وما قبلها وما بعدها، فإن العامل في المعطوف وما عطف عليه واحد. ومعنى العبد هنا يعني المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى عابد له، ليس له صلى الله عليه وآله وسلم من الربوبية والإلهية شيء، إنما هو عبد مقرب عند الله، وإنما هو رسوله أرسله الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قيل وقدم العبد عبد الله ورسوله، فقدم العبد هنا على الرسول ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، وجمع بينهما لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى عليه السلام. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك يتضمن تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، فلا يكون كامل الشهادة له بالرسالة من ترك أمره وأطاع غيره وارتكب نهيه أو عبد الله بغير ما شرع. وقوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله، وفي رواية وابن أمته، وقد خرج هذه الرواية مسلم في الصحيح، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فيشهد بأنه عبد الله أي عابد مملوك لله، ليس بمالك، فليس له من الربوبية ولا من الإلهية شيء، وهو رسول صادق خلافا لقول اليهود إنه ولد بغي، بل يقال فيه ما قال عن نفسه كما قال تعالى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قال القرطبي ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم، أي يقال له إذا أسلم ينبغي عليك أن تعتقد وأن تنطق بأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته إنما سمي عليه السلام كلمة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب كما قاله قتادة وغيره من السلف. كل ذلك ذكره القرطبي في المفهم، قال الإمام أحمد فيما أملاه في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن بكن فكن من الله قول، وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالت عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة، وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في الرد على الجهمية، وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة، يعني به ما قال قتادة وغيره فيما مر نقله. وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها، فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم، والجميع مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها جبريل عليه السلام. قوله صلى الله عليه وآله وسلم وروح منه، قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في تحقيقه على المشكاة. وقال أبو روق وروح منه أي نفخة منه، إذ هي من جبريل بأمره، وسمي روحا لأنه حدث من نفخة جبريل عليه السلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله وروح منه يقول من أمره كان الروح فيه، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يقول من أمره، ذكر ذلك في رده على الزنادقة والجهمي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنا لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائما به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب، وإن كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بني آدم امتنع أن يكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: أحدهما أن تكون تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله وأرض الله وما من ذلك الباب، فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله، وجميع البيوت والنوق لله. والوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمره به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. وهذه هي قاعدة المضاف، إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى ما لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائما به، وامتنع أن تكون الإضافة إضافة مخلوق مربوب، وإن كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل وأرواح بني آدم امتنع أن يكون صفة لله تعالى، لأنها عين قائمة بذاتها. هذه قاعدة المضاف، وقد مر بسطها في دروس الاعتقاد. والمقصود منه أن إضافة روح عيسى إلى الله هو من الوجه الثاني، والله تبارك وتعالى أعلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم والجنة حق والنار حق، يعني وشهد أن الجنة حق وأن النار حق. شهد أن الجنة التي أخبر بها الله في كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسله حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسله حق كذلك، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفيهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن معدتان لأهلهما، خلافا لأهل البدع الذين قالوا لا يخلقان إلا في القيامة. وفيه دليل على المعاد وحشر الأجساد، فنؤمن بأن الله تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق النار، وأعد الجنة للطائعين وأعد النار للعاصين. نؤمن بأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما لا تبيدان ولا تفنيان. فمن شهد أن الجنة حق وأن النار حق إلى ما مر ذكره، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية: على ما كان عليه من العمل. وفي رواية: أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال القاضي عياض: وما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديث، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. وقد مر كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بعقب حديث البطاقة، قال: ومعلوم أن كل موحد له بطاقة فيها لا إله إلا الله، ولكن صاحب البطاقة إنما تميز بما في قلبه من إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى، لأن كل موحد له بطاقة فيها لا إله إلا الله، ولكن صاحب البطاقة لما نزلت في كفة الحسنات طاشت كفة السيئات فيها 99 سجلا كل سجل مد البصر من الذنوب والآثام. قال: معلوم أن كل موحد له بطاقة، ولكن هل يصنع ذلك مع كل موحد؟ إن الأعمال إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، الأعمال تتفاضل عند الله تبارك وتعالى لا بكثرتها، وإنما تتفاضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى بتفاضل ما في القلوب. فإذا ليس لكل موحد ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون لصاحب البطاقة، وإنما ذلك لشيء في قلبه أخلص به التوحيد لله تبارك وتعالى، وإن وقع فيما وقع فيه من الذنوب والآثام. قال المصنف رحمه الله، هو الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، قال رحمه الله: ولهما من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الحديث في الصحيحين. وقال المصنف رحمه الله تعالى في الشرح: قوله، أي قول المصنف في كتاب التوحيد رحمه الله، ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا الحديث طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان كما قال المصنف. ولهما من حديث عتبان، عتبان بكسر المهملة أي بكسر العين، بعدها مثنات فوقية، وهي التاء لها نقطتان من فوق، فهي مثنات فوقية، ثم موحدة وهي الباء فهي بنقطة وهي تحتية، مثنات فوقية ثم موحدة، هو عتبان بن مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري من بني سالم ابن عوف، صحابي شهير مات في خلافة معاوية رضي الله عنهما. قوله: فإن الله حرم على النار الحديث، أي اقرأ الحديث أو اذكر الحديث أو اروي الحديث، ولذلك تكون على النصب الحديث. اعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتين حرم على النار كهذا الحديث، وحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، فقال: يا معاذ، فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أخرجاه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم عن عبادة مرفوعا: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرم الله عليه النار. فوردت أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتين حرم على النار، كحديث عتبان وحديث أنس وحديث عبادة. ووردت أحاديث فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة، وليس فيها أنه يحرم على النار، منها حديث عبادة الذي تقدم قبل هذا، وحديث أبي هريرة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك الحديثة، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. وحديث أبي ذر في الصحيحين مرفوعا: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره: إن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليه، كما جاءت مقيدة وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. من المعلوم أنه لا بد من الإتيان بشروط لا إله إلا الله. وقد نظم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله شروط لا إله إلا الله في بيتين هما: العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. وجمعها بعضهم في هذين البيتين: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. فزيد في هذين البيتين شرط ثامن، وإن كان يغني عنه ما ذكر الشيخ الحكمي رحمه الله من السبعة الشروط، لأن الذي يأتي بالعلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة لابد أن يكون كافرا بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يأتي بهذه الشروط ويعبد مع الله تبارك وتعالى غيره، أو لا يكون كافرا بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. تواترت الأحاديث بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها، فإذا لابد من الجمع بين الأحاديث. فإذا أخذ الإنسان حديثا واحدا أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار ثم توقف عند حدود ما أخذ، فإنه يكون مسيئا إساءة بالغة ولا يصح له توحيد، بل لابد من أن تجمع الأحاديث في المسألة الواحدة كما يفعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكما يفعل العلماء في مثل هذا الموضع. تواترت الأحاديث بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منه، وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت الأحاديث بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. فأقول لا إله إلا الله، ولكن قد لا يعلم معناها، وقد لا يدري حقيقة مبناها، وقد يخالف شروطها جملة وتفصيلا، وقد يقع في جميع ما ينقضها، وهو يقول لا إله إلا الله، فهل تنفعه شيئا؟ فقد جاءت لا إله إلا الله مقيدة بالقيود الثقال، وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. ولد فسمع لا إله إلا الله يقولها تقليدا أو عادة، وقد يقع في نواقضها، بل يقع يدري أو لا يدري. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، كما في الصحيحين من رواية أسماء سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثاله، هم أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم الله تبارك وتعالى جسده على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك. فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا محي عنه، كما يمحى الليل بالنهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك، يعني ولم ينقض لا إله إلا الله بوقوعه في الشرك الأكبر، فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة التوحيد، على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا، لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن، فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته، ولا يكون مصرا على سيئة، فإن مات على ذلك دخل الجنة، وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة فيضعف إيمانه، فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك، فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف بذلك قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص في القلب، فيصير المتكلم بها كالهاذي أو النائم أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم ولا حلاوة. فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك الصدق واليقين، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها، وقسي القلب عن قولها، وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غيره، واطمأن إلى الباطل، واستحل الرفث ومخالطة أهل الغفلة، وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، وقال بفيه ما لا يصدقه عمله، كما قال الحسن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال شرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، ولكن بشيء وقر في قلبه. رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، والحكيم في الصلاة ومقاصدها، وفي نوادر الأصول وسنده صحيح. ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. وقال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال شرا وعمل شرا لم يقبل منه. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها، بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وسيئات، وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن ذنوبه أضعاف أضعاف صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه الأشياء على هذه الحسنة، وهي قوله لا إله إلا الله، ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق تام، فإنه لا يموت مصرا على الذنوب، إما ألا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولون لا إله إلا الله فاتهم أحد هذين الشرطين: إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات، أو لرجحان السيئات، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تامين، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، بل ترجح سيئاتهم على حسناتهم. هذا كله ملخص من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية، وقد ذكر معناه، أي معنى ما مر من كلامه رحمه الله تعالى، ذكر معناه غيره كابن القيم وابن رجب والمنذري والقاضي عياض وغيرهم. وحاصله أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة وسبب للنجاة من النار ومقتض لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. فلا إله إلا الله مقتض لدخول الجنة والنجاة من النار، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. ولهذا قيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، لا بمجرد القول، لأنه ربما قالها ونقضها ولم يستوفي شروطها، أو قلد في قولها تقليدا، فحينئذ لا تكون مقتضية لدخوله الجنة. ولكن من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. يعني إن جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فلا بد أن تأتي بالشروط وأن تجتنب النواقض وأن تكون عالما بمعناها عاملا بمقتضاها. أما أن يقولها ثم لا يأتي بشيء من شروطها ثم يقع في جميع نواقضها أو في بعضها ولا يعلم معناها ولا يعمل بمقتضاها، فهذه حينئذ مفتاح بلا أسنان، وأنت إذا جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح، وأما إذا جئت بمفتاح له أسنان فتح له. يدل على ذلك أن الله رتب دخول الجنة على الإيمان والأعمال الصالحة، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وفي المسند عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أوتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول الله، أبايعك عليهن كلهن، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه أحمد كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، والطبراني في الكبير وفي الأوسط، ومحمد ابن ناصر في تعظيم قدر الصلاة، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والحاكم في المستدرك، وسنده حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير ابن الخصاصية من غير تشديد: الخصاصية، فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول الله، أبايعك عليهن كلهن. في هذا كله رد على المرجئة الذين لا يعتبرون الأعمال، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبايع على الإيمان والعمل الصالح. واشترط الله تبارك وتعالى لدخول الجنة الإيمان والعمل الصالح. ففي الحديث، في حديث بشير رضي الله عنه، أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والحج والصيام، والأحاديث في هذا الباب كثير. وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وبالعكس، وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله. قال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوحيد: وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: موسى، يا رب، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، ورواه النسائي في السنن الكبرى، وأبو يعلى في المسند، والطبراني في الدعاء، وأبو نعيم في الحلية، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في الأسماء والصفات. ولكن هو من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. هذا الحديث لا يصح، وقد ذكره الشيخ العلامة شيخ الإسلام في كتاب التوحيد، ولكنه حديث لا يصح. قال الشارح رحمه الله تعالى: أبو سعيد اسمه سعد بن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه أيضا كذلك. استصغر أبو سعيد بأحد، فقد أخذه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأذن له في شهود القتال، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم رؤوفا رحيما، فاستصغره، فجعل أبوه يقول: يا رسول الله، هو عبد العظام، هو كذا وكذا يا رسول الله. أب يحاول جاهدا أن يدفع بابنه في الجهاد في سبيل الله، يروح ولا يعود، ولكن يقول: يا رسول الله، هو عبد العظام، يعني هو مطيق للقتال يا رسول الله. فرده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستصغرا إياه عن المواجهة في القتال، ولكنه رضي الله عنه شهد ما بعد أحد. مات بالمدينة سنة 63 أو 65، وقيل 74. قوله أذكرك هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي أنا أذكرك، وقيل بل هو صفة، وأدعوك معطوف عليه، أذكرك وأدعوك به، أي أثني عليك وأحمدك به. علمني شيئا، علمني ذكرا أقوله، أذكرك وأدعوك به، وأدعوك أي أتوسل به إليك إذا دعوته. قوله قال قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة كما يفعله جهال المتصوفة، ولا يقول أيضا هو كما يفعلون وكما يفعله غلاة جهالهم، فإذا أرادوا الدعاء قالوا يا هو، فإن ذلك بدعة وضلالة. وقد صنف جهالهم في المسألتين، وصنف ابن عربي كتابا سماه كتاب الهو، وقوله كل عبادك يقولون هذا هكذا ثبت بخط المصنف رحمه الله، يقولون بالجمع مراعاة لمعنى كل، كل عبادك يقولون هذا، والذي في الأصول يقول كل عبادك يقول هذا بالإفراد مراعاة للفظها دون معناه، لكن أي للفظ كل دون معناه، كل عبادك يقول هذا مراعاة للفظ دون المعنى. والذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، أعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقولون، لكن قد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف أطول منه. وفي سنن النسائي والحاكم وشرح السنة بعد قوله كل عبادك يقولون هذا، إنما أريد شيئا تخصني به، فموسى هو الكليم فيريد ذكرا خاصا به يذكر به ربه تبارك وتعالى ويدعوه به، أي بذلك الشيء من بين عموم عبادك خصني به، فإن من طبع الإنسان ألا يفرح فرحا شديدا إلا بشيء يختص به دون غيره، كما إذا كانت عنده جوهرة ليست موجودة عند غيره، مع أن من رحمة الله وسنته المضطردة أن ما اشتدت إليه الحاجة والضرورة كان أكثر وجودا، كالبر والملح والماء ونحو ذلك، بل كالهواء، ولم يجعل ربنا تبارك وتعالى لحاجة الناس إليه، لم يجعل لأحد تحكما فيه، فلم يجعل لأحد تحكما في الهواء، فكل ما اشتدت إليه الحاجة والضرورة كان أكثر وجودا كالبر والملح والماء ونحو ذلك دون الياقوت واللؤلؤ. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية في الضرورة فوقه، كانت أكثر الأذكار وجودا لا إله إلا الله، وأيسرها حصولا وأعظمها معنى. والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الأسماء الغريبة والدعوات المبتدعة التي لا أصل لها في الكتاب والسنة، كالأحزاب والأوراد التي ابتدعها جهلة المتصوفة. قوله وعامرهن غيري هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله، والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث حديث صحيح يغني عن الحديث الضعيف الذي ذكره الشيخ في كتاب التوحيد قبله، وفيه دليل على أن الله تعالى فوق السماوات. قوله في كفة بكسر الكاف وتشديد الفاء من كفة الميزان قال بعضهم، وتطلق الكفة على كل مستدير. قوله مالت بهن لا إله إلا الله أي رجحت عليهن، وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة ورأس الدين، فمن قال لا إله إلا الله بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها واستقام على ذلك فهو من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. التوحيد أهم شيء، فيه خلاص العالم من الضلال والشقاء والبؤس، وفيه خلاص الناس من النار. التوحيد أساس الملة ورأس الدين وأفضل الأعمال، والناس في غفلة عن هذا في كل واد يعمه. والدعاة الذين يريدون إقامة الدين بزعمهم في غفلة عن هذا الأصل الأصيل، وهو أول ورأس دعوة المرسلين أجمعين. أرسلهم الله تبارك وتعالى داعين أقوامهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وصرف العبادة لوجهه الكريم. والحديث يدل على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كما في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حماد بن أبي حميد هو محمد ابن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني، وليس بالقوي عند أهل الحديث. هذا كله من كلام الترمذي رحمه الله تعالى. والحديث حديث صالح ثابت صحيح، ذكره العلامة الألباني مدرجا إياه في السلسلة الصحيحة، وعنه أيضا مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ولك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليه. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه، والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح. وأخرجه أيضا ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك. والحديث حديث ثابت صحيح. قال ابن القيم: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. تتفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبينهما صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بالذنوب. وعن أبي هريرة مرفوعا ما قال: عبد لا إله إلا الله مخلصا قط إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنبت الكبائر. رواه الترمذي وحسن والنسائي والحاكم، وقال: على شرط مسلم. وهذا الحديث حديث حسن. وقوله: رواه ابن حبان والحاكم، ابن حبان هو محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ابن أحمد بن حبان ابن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال. مات سنة 54 بمدينة بست بالمهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد الضبي النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع، ولد سنة 21 وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات سنة 45. قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله وللترمذي وحسنه: عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أسأل الله أن يغفر لنا أجمعين وللمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.